والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا: لأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد رحمه الله. قال المعلق: صحيح موقوفا. رواه أحمد رحمه الله في الزهد، في كتاب الزهد، وأبو نعيم رحمه الله في الحلية، عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا بسند صحيح، أفاده الدوسري حفظه الله في النهج السديد. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب رضي الله عنه رفعه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث، يعني إلى آخر الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي رحمه الله: نزل الكوفة. وقال أبو داود رحمه الله: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي رضي الله عنه، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته رضي الله عنه على ما جزم به ابن حبان رحمه الله سنة 83 من الهجرة رضي الله عنه. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن التقرب عبادة، فلا يجوز التقرب إلى غير الله. فلما قرب ذبابا تقربا إلى الصنم صار مشركا. التقرب عبادة، فلا يجوز التقرب إلى غير الله. فلما قالوا له: قرب لهذا الصنم الذي يعبد من دون الله، قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا، المهم أنك تتقرب إلى غير الله وتعبد غير الله. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه عبد غير الله، نعوذ بالله من الشرك إن الشرك لظلم عظيم. فالمشركون أرادوا منه أن يعبد صنمهم ويتقرب إليه ففعل، فلما فعل أشرك فدخل النار، نعوذ بالله من النار. فيجب علينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. عبادة غير الله شرك، نعوذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك، يعني قالوا الذباب شيء قليل كيف يدخل النار بسبب ذباب، وتعجبوا منه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير، أي ما جعل هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق عليه هذا الجنة، يستحق هذا عليه الجنة، ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة، يعني على صورة صالح، صنم صوروا به صورة صالح وعبدوه من دون الله، ويطلق عليه الوثن كما مر، يطلق الوثن على الصنم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر إذا عبد من دون الله يسمى وثن. قوله لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، نعوذ بالله من النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، لأن التقرب عبادة، فلا يتقرب المسلم إلا إلى الله بالذبح والنذر والعبادة. فمن تقرب إلى غير الله ولو بشيء حقير أشرك، نعوذ بالله. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلينا أن نحذر الشرك، فلا ندعو غير الله، ولا نذبح لغير الله، ولا ننذر لغير الله، ولا نعلق قلوبنا بغير الله. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. فيجب علينا أن نفتش أنفسنا ونحذر الشرك، وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. فلما قرب إلى غير الله بقلبه صار مشركا. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. فلما أشرك بالله وتقرب إلى غير الله أشرك ودخل النار، نعوذ بالله من النار. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف المؤلف رحمه الله بمعنى عمل القلب، اعتقاد القلب هو المقصود الأعظم. فيجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله تعالى وحده لا شريك له، ولا يعلق قلبه بغير الله. فاعتقاد القلب وتعلق القلب هو أهم شيء. فيجب علينا أن نخلص عبادتنا لله تعالى، ونعتمد بقلوبنا على الله تعالى، ولا نعلق قلوبنا بغير الله تعالى. حتى المشركون يعلمون أن اعتقاد القلب هو المهم، ولهذا قالوا قرب ولو ذبابا، المهم أنك تعتقد في هذا الصنم وتعبده من دون الله. نعوذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. هكذا المؤمن لا يخضع لغير الله ولا يتقرب إلى غير الله. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، وأنه لما ثبت على التوحيد وقتل دخل الجنة. قال المصنف رحمه الله وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. المؤمن يحذر الشرك ويبغض الشرك ويتجنب الشرك، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم، لم يوافقهم أن يتقرب لغير الله، مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. لكن المهم هو اعتقاد القلب، فلما تقرب إلى غير الله أشرك والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق يا ذا الجلال والإكرام. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المكان الذي يذبح المشركون فيه لغير الله لا يجوز لك أن تذبح فيه لله، لأنك إذا فعلت ذلك عظمت ذلك المكان وشابهت المشركين. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يذبح، لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. قال المفسرون رحمهم الله إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون لمحاربة الإسلام والمسلمين، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه، أي رغبه، على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التقوى هي طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا أي محلا ومنزلا للإسلام وأهله. مسجد قباء بني على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، واجتماع كلمة المسلمين، ومكانا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. قال المعلق حفظه الله صحيح، أي حديث صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أسيد ابن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة لشواهده، أي له شواهد تقويه. صلاة في مسجد قباء كعمرة، أي ثوابه كثواب عمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء. جماعة من السلف رضي الله عنهم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم رحمهم الله تعالى. قلت، قال الشارح رحمه الله: ويؤيده قوله في الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مسجد المدينة أسس على التقوى، وكذلك مسجد قباء أسس على التقوى. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: تمارى تجادل رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم. قال ابن كثير، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا صحيح، يعني أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى، وكذلك مسجد قباء أسس على التقوى، ولا منافات أي لا تعارض بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أولى، يعني كلاهما أسس على التقوى، مسجد قباء ومسجد الرسول مسجد المدينة صلى الله عليه وسلم. بخلاف، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، الذي أسس على معصية الله، أسس ليكون مكانا للمنافقين يجتمعون فيه ويتشاورون فيه ضد الإسلام والمسلمين. هذا مسجد الضرار أسسه المنافقون، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي ليضروا المسلمين، وكفرا ليجتمعوا فيه محاربة للإسلام والمسلمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، أي هيئوا ذلك المسجد ليجتمعوا فيه وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن المنافقون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه، عن القيام في مسجد الضرار للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، فسألوه أن يصلي فيه، طلبوا منه أن يصلي في مسجدهم، وأنهم أي وزعموا أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة أي المرضى في الليلة الشاتية. هكذا كذبوا، قالوا أنهم بنوه لأجل الضعفاء والمرضى في وقت البرد يصلون فيه، وهم كاذبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا على سفر، أي إنا في هذا الوقت نريد سفرا، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله، إذا رجعنا من السفر أصلي في مسجدك، لأنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: ضعيف، سنده ضعيف. رواه إسحاق كما في تفسير ابن كثير وابن جرير عن جماعة من التابعين مرسلا، وفيه عن عنت ابن إسحاق، أفاده الدوسري حفظه الله في النهج السديد. فلما قفل أي فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة يعني من تبوك، ولم يبق بينه وبينها لم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم، يعني مسافة يوم أو بعضه أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقون بنوا هذا المسجد محاربة للإسلام والمسلمين، فبعث إليه فهدمه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الضرار فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. قال المعلق: كان أبو عامر الفاسق منافق، كان أبو عامر الفاسق الخزرجي قد ذهب إلى هرقل، ذهب إلى هرقل وهو نصراني ملك الروم، ذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد. هذا المنافق أبو عامر ذهب إلى هرقل ملك الروم وهو كافر نصراني بعد غزوة أحد، يستعديه أي يطلب من هرقل محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، يستعديه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوعده هرقل ومناه، هرقل ملك الروم وعد أبا عامر أن يساعده محاربة للإسلام والمسلمين لأنه كافر نصراني وهذا منافق خبيث. فأرسل جماعة من قومه، أبو عامر الفاسق هذا أرسل جماعة من قومه من أهل النفاق والريب الشك، يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يعني من عند الروم يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، قاتل الله النفاق وأهله. وأمرهم أبو عامر أمر المنافقين أن يتخذوا له معقلا يعني مكانا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه، ويكون مرصدا أي مهيئا له إذا قدم عليهم. فبنوا هذا المسجد والذي هدمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحرقه مالك ابن الدخشم رضي الله عنه أخو بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخوه عامر ابن عدي رضي الله عنه. فهدم هذا المسجد الذي بناه المنافقون محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجه مناسبة الآية للترجمة، وجه مناسبة الآية للباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، مناسبة الآية للباب أن المواضع المعدة المهيئة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله. المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله لا يجوز للمسلم أن يذبح فيه لله حتى لا يتشبه بالمشركين. كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه، فلا تجوز الصلاة فيه لله. يعني فهكذا المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله لا يجوز للمسلم أن يذبح لله فيه حتى لا يتشبه بالمشركين. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه الآتي: فلا يجوز للمسلم أن يذبح لله في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله. قوله تعالى: فيه في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. روى الإمام أحمد وابن خزيمة رحمهم الله وغيرهما عن عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم
في مسجد قباء، فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور، في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، يعني إذا تغوطوا يستنجوا بالماء، فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس رضي الله عنهما: هو ذاك فعليكم، أي هو هذا الذي أثنى الله عليكم به، وهو غسل الغائط بالماء، استنجاء بالماء، فعليكم أي إلزموه. ففيه أن الاستنجاء بالماء محبوب عند الله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالله يحب المطهرين، فالاستنجاء بالماء يحبه الله تعالى. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم رحمهم الله. قال المعلق: حسن، أي حديث حسن. رواه أحمد، رواه الأئمة أحمد بن خزيمة الطبراني في الكبير وفي الصغير والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، إلى أن قال: والحديث حسن لغيره لكثرة شواهده وطرقه، وراجع النهج السديد. فهذا الحديث حسن لأنه ورد من طرق كثيرة، فهو حديث حسن. ففيه أن الاستنجاء بالماء محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. قوله: والله يحب المطهرين، قال أبو العالية التابعي رحمه الله: إن الطهر بالماء لحسن، لكنهم غير متطهرون من الذنوب. الطهر بالماء حسن، وأعظم منه التطهر من الذنوب، التوبة إلى الله وترك الذنوب، هذا التطهر معنوي، والاستنجاء بالماء طهور حسي، والطهور الحسي مطلوب، وأعظمه الطهور المعنوي وهو التوبة وترك الذنوب، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. وفيه إثبات صفة المحبة: والله يحب المطهرين، ونؤمن أن الله عز وجل يحب المطهرين محبة تليق به، خلافا للأشاعرة أحوهم. الأشاعرة يأولون الصفات فيقولون: المحبة إرادة الثواب، وهذا تأويل الباطل، فلا بد أن نؤمن الله يحب المطهرين محبة تليق به، ونؤمن إلا وصفاته ما يليق به سبحانه وتعالى. أم ثابت الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، عيد من أعياد المشركين؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود رحمه الله، فإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم رحمهم الله. هذا دليل على أنه لا يذبح في مكان يذبح فيه لغيرنا. سألهم: كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. فهل كان فيها أيادهم؟ قال: فدل على أنه يذبح لله كان يذبح فيه لغير الله في مكان فيه عيد من أعياد الله. صحيحا حديثا رواه الإمام أبو داود.
ابن حجر رحمه الله في التلخيص، وصححه الألباني رحمه الله في تخريج المشكات وصحيح الجامع. قال الشارح رحمه الله: قوله عن ثابت ابن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور رضي الله عنه، روى عنه أبو قلابة رحمه الله وغيره، مات 64 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قوله: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة بضم الباء، بوانة وقيل بفتحها بوانة. قال البغوي رحمه الله: موضع اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة، مكان جبر صغير من وراء ينبع. على كل، بوانة اسم موضع. قوله صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله لأنه تشبه بالمشركين فلا يجوز، ولو كنت تذبح لله لكن ما زال هذا المكان يذبح المشركون فيه لغير الله فلا يجوز أن تذبح أنت لله فيه حتى لا تتشبه بهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، عيد من أعياد المشركين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. هل كانوا يجتمعون في هذا المكان؟ قالوا لا. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد، يعني يوم يعود كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. ويوم الجمعة عيد المسلمين. قال المعلق: صحيح، رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع لشواهده، يعني ورد ما يقويه. إن هذا يوم الجمعة يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كذلك تسمى عيد، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد، أي حضرت يوم العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا له وقتا معينا تأتون إليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا. فلا تجعل له وقتا معينا كما يفعل المبتدعون في رجب، يقولون عيد رجبي ويزورون القبر، فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما تزور المسجد، زيارة المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، لا تشد الرحل لأجل القبر، وإنما لزيارة المسجد النبوي. وإذا صليت في المسجد النبوي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تقصد زيارة السفر إلى القبر، إنما السفر للمسجد للصلاة في المسجد وعبادة الله فيه، ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تتخذوا قبري عيدا. قال المعلق حفظه الله: صحيح، حديث صحيح، رواه الإمام، رواه الأئمة أحمد وأبو داود رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه النووي في الأذكار، وحسنه الألباني رحمه الله في تحذير الساجد، ولفظه: لا تجعلوا قبري عيدا. ومن حديث علي رضي الله عنه بلفظ: لا تتخذوا قبري عيدا. وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وغيرهما رحمهم الله، وحسنه الألباني في تحذير الساجد، والحديث صحيح لشواهده، راجع اقتضاء الصراط المستقيم للإمام ابن تيمية رحمه الله. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر رضي الله عنه، فإن لكل قوم عيدا. أنا عيد الفطر أو عيد الأضحى. قال المصنف رحمه الله: وفيه، أي في هذا الحديث من الفوائد، استفصال المفتي. إذا سألك سائل يعني تستفصل وتسأل حتى يتضح لك السؤال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ذلك الرجل عندما قال: نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ استفصل تماما. فلما اتضح أنه ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية، قال: أوفي بنذرك. والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قال الشارح رحمه الله: قلت: وفيه سد الذريعة، يعني سد الأسباب التي تؤدي إلى الشرك. وفيه سد الذريعة، أي سد الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، وترك مشابهة المشركين. لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالمشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك، أي سبب يؤدي إلى الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه، الذي يذبح فيه المشركون لغير الله، أي في محل أعيادهم، معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب، الفاء للتعقيب، تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، يعني إذا كان ليس في ذلك المكان وثن يعبده المشركون ولا عيد فأوفي بنذرك، أما إذا كان هناك وثن يعبد أو عيد من أعياد المشركين فلا يجوز الوفاء بالنذر في ذلك المكان. وذلك يدل على أن الوصف سبب للحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو ذلك المكان عن هذين الوصفين، أي ليس فيه وثن يعبد وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية. فلما قالوا لا، أي ليس فيه وثن يعبد ولا عيد من أعياد الجاهلية، قال: أوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة المكان مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، إذا نذرت نذر في معصية لا يجوز أن تعصي الله، دليل على أن هذا نذر معصية، لو قد وجد في المكان بعض الموانع بأن كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، لا يجوز أن تعصي الله. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد رحمه الله، أحدهما يجب إذا نذرت نذر معصية لا تعصي الله، ولكن عليك أن تكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين كما بينها الله عز وجل قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأهل السنن. قال المعلق حفظه الله: صحيح أحمد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلى أن قال: وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في الإرواء، أي في إرواء الغليل. قال: واحتج به أحمد وإسحاق رحمهم الله. هذا القول الأول أن من نذر نذر معصية لا يعصي الله ولكن يكفر كفارة يمين. والثاني، الرواية الثانية، لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي رحمهم الله لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أن ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق، الحديث المطلق يحمل على المقيد، هذا الحديث مطلق قال: لا نذر في معصية الله، ولم يذكر الكفارة، فيحمل على الحديث الآخر: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. فمن نذر نذر معصية فلا يعصي الله وعليه كفارة يمين. قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، يعني فهذا لا يلزمه لأنه لا يمكن أن يتصرف في ملك الغير. إذا نذر فيما لا يملك لا نذر عليه. مثلا إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، فهذا لا يلزم لأنه لا يملك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، لزمه. إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، فوجب عليه، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. أما المسألة الأولى: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، لا يلزمه لأنه لا يتصرف في ملك الغير. وأما إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، لزمه. قوله: رواه أبو داود رحمه الله، وإسناده على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وأبو داود رحمه الله اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد رحمهم الله، ومصنف أي مؤلف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء رحمهم الله، مات سنة 75 و200 يعني من الهجرة، من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله تعالى. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهذا دليل على أن النذر عبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله. قال الشارح رحمه الله قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة، كما يفعل عباد القبور يذهبون إلى قبر فلان ويقول قائلهم يا سيدي فلان إذا أوفي ولدي لك عجل، هذا كفر بالله شرك بالله، لا يجوز النذر لغير الله، النذر عبادة لله تعالى. قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة، إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي شره منتشرا، فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. الله مدح المؤمنين الذين يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة لله تعالى. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه، فدل على أن النذر عبادة لله تعالى. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. فعباد القبور ينذرون للقبور، يذهبون إلى قبر فلان وفلان ويقولون يا سيدي فلان إذا عوفي مريضي لك عجل، وإذا رجع غائبي لك كذا، فهذا شرك بالله، لأن غير الله لا يقدر أن يجلب لك نفعا ولا يقدر أن يدفع عنك ضرا، الملك كله لله والنفع والضر بيد الله جل وعلا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فلا يملك النفع والضر إلا الله جل وعلا. كما قال تعالى إخبارا عن المشركين وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فالله بين لنا حال المشركين، الله تعالى خلق كل شيء، فالمشركون جعلوا شيئا من الزرع وشيئا من الأنعام قالوا هذا لله مع أن الكل لله، وجعلوا شيئا من الزرع وشيئا من الأنعام لآلهتهم الباطلة للات والعزى ونحو ذلك، هذا فعل المشركين. ثم مع ذلك الأنعام التي جعلوها لله إذا تفلت منها شيء ودخل مع حق معبوداتهم الباطلة يردونه، لا يمكن أن ينقص حق المعبودات، وإذا اختلط شيء من الأنعام التي جعلوها لله لمعبوداتهم تركوه ولم يبالوا، هذا شرك وضلال بعيد. فعلم أن المشركين كانوا ينذرون لغير الله كما هو حالهم اليوم، فلا يجوز النذر لغير الله. وجعلوا لله مما ذرأ مما خلق من الحرث الزرع والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم مع أن الكل لله وهذا لشركائنا، جعلوا شيء من الزرع والأنعام لمعبوداتهم الباطلة، ومع هذا الشرك فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الأنعام التي جعلوها لآلهتهم الباطلة إذا دخل ما حق الله تركوه ولم يبالوا، وأما ما جعلوه لمعبوداتهم إذا دخل ما حق الله ردوه فورا. نعوذ بالله من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام للمعبودات الباطلة والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والنذر لغير الله شرك أكبر، والحلف بغير الله إذا اعتقد أن غير الله يضر وينفع وهو شرك أكبر، وأما إذا لم يعتقد فهو شرك أصغر، أما النذر لغير الله فهو شرك أكبر. والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة لأنه شرك، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا أي من الشرك، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه أشرك فعليه أن يقول لا إله إلا الله، يكفر بالمعبودات الباطلة ويوحد الله عز وجل. قال المؤلف رواه البخاري ومسلم: من حلف وقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه أشرك فيكفر بالمعبودات الباطلة ويخلص العبادة لله وحده لا شريك له. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن نذر شمعة أو نحوها دهنا لتنور به، وهذا ما يفعله عباد القبور، ينذرون بالشمع الذي يوقد عند قبر الشيخ، ينذرون بالنذر هذا الشمع للشيخ فلان يوقد عند قبره، هذا شرك بالله. أو دهنا أوقف دهنا ليوقد به السراج عند قبر فلان، فهذا كله شرك بالله. ويقول عباد القبور إنها تقبل النذر، إن القبر والصنم يقبل النذر وينذرون لغير الله، فهذا شرك بالله. كما يقوله بعض الضالين من عباد القبور ونحوهم، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لأنه شرك لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة، أي للخدام الذين عند القبر، أو المجاورين الذين يجلسون عند القبر ويضلون الناس، أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، أي بذلك المكان الذي يعبد فيه غير الله، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كما هو الحال هناك مساجد وفيها قباب، وتحت القبة ميت، يجلس شياطين الإنس عند القبة، فإذا رأوا غريبا دخل المسجد يجرون إليه ويقولون هذا الولي فلان يعطي الأولاد ويشفي المرضى، ويزينون لهم الشرك حتى ينذرون ويضعون المال في صندوق النذور الذي عند القبة، وهم بعد ذلك يأكلون تلك الأموال، يضلون الناس، يدعون الناس إلى الشرك ويوقعون الناس في الشرك، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا موجود في كثير من البلدان، إنا لله وإنا إليه راجعون، دعاة يدعون إلى الشرك والضلال، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك الذين يجلسون عند القبة فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كانوا يعكفون عند الأصنام ويعبدونها من دون الله. والذين اجتاز بهم، أي مر بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة الذين يجلسون عند القبة ويزينون للناس الشرك، فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان، النصارى الذين يعبدون الصليب والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد، الأبداد الأصنام في الهند والمجاورين عندها، البد وصنم الهند، الهندوس يعبدون الأصنام، كل ذلك شرك وكفر وضلال، نعوذ بالله. فيجب علينا أن نحذر الشرك ونحذر الناس عن الشرك. اللهم طهر قلوبنا